الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبة، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في مسألة تحديد الأعلم، هل أنه شرط من شرائط الفقاهة أم أنه لا يجزي، أو أنه ليس بشرط ويجزي تقليد من انطبقت عليه الصفات وإن لم يكن أعلم الموجودين. فاختصارا لهذه المسألة بأنه مسألة تحديد الأعلمية في الواقع الخارجي هو أمر متعذر على نحو الحقيقة، كون أن العلماء يتفاوتون فيما بينهم في بعض المسائل، فبعض قد يكون أعلم في باب من باب آخر، فقد يكون البعض مثلا في العبادات أعلم من المعاملات، وقد يكون البعض في المعاملات أعلم من العبادات، فيختلف الإنسان في مسألة إحصائه إلى الأعلمية. وقد أشرنا بأن مسألة الأعلمية إذا كان المراد منها الإحاطة، فقد يكون بعض الناس ممن هم ليسوا بفقهاء أكثر إحاطة من الفقيه، فقد تجد بعض المؤمنين يحيط بمسائل أغلب الفقهاء، فهذا قد يكون أعلم حتى من فقيه نفسه الذي يقلده لإحاطة بأغلب المسائل. وهذا الأمر بعض الفقهاء يقول نحن لا نقصد بالأعلمية، كالسيد أخوي يقول لا نقصد بالأعلمية أنه المراد منه الإحاطة، إنما المراد به الأقدر على مسألة الاستنباط. وهذا ما عبرت عنه الروايات بالأفقه بمعنى الأقدر على مسألة الاستنباط. وحينئذ معنى الأفقه يعني الأقدر على استعمال القواعد الاستنباطية في استنباط الحكم الشرعي من أدلته التشريعية، والأدلة التشريعية القرآن والروايات. فإذا كان هو الأقدر على الاستنباط من تلك الأدلة، وهذا هو المراد بحيث أنه لا يلجأ إلى غيرها. السيد الصادر في المسائل الواضحة حينما جاء فكتب المقدمة قال: وقد اعتمدت في استنباط هذه الأحكام الشرعية على القرآن والسنة، ولم أحتج فيها إلى غيرهما. وهذا الأمر يتخذه الفقهاء لبيان أنه قادر على استنباط الأحكام من الروايات دون اللجوء إلى الأصول العملية التي اخترعوها، ولا اللجوء إلى الإجماع في المسائل. فحينئذ يوضح الإنسان علميته بقدرته على الاستنباط. أما أنه إذا كان عاجزا فيلجأ إلى الأصل العملي أو يلجأ إلى الإجماع، فهذا لا يعتبر حينئذ فيما بينهم أفقه، لأن الفقيه من علم معاريض أو من عرف معاريض كلامنا. أشرنا أيضا في الأسبوع الماضي أو في الدرس السابق بأنه من كان أقل من مرتبة الفقاهة بحيث أنه لا تنطبق عليه تمامية الصفات، أو بحيث أنه لا يكون قادرا على الاستنباط في الروايات أو المسائل الشرعية من أدلتها، بحيث أنه قد يكون في بعضها فقيها وفي بعض الأبواب يكون غير فقيه، يعني بمعنى آخر هو مقلد في بعض الأبواب لعدم قدرته على الاستنباط، وهو فقيه في بعض الأبواب لقدرته على الاستنباط. هل يجزي حينئذ الرجوع لمثل هذا العالم أو لا يجزي حينئذ؟ يقول الشيخ بأنه هذا الإنسان وإن كان قادرا على الاستنباط إلا أنه فاقدا لتلك الصفات. انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا أو نظر في حلالنا وحرامنا وعرف حلالنا وحرامنا، فالجزئية غير كافية في انطباق معنى الحجية عليه. قال: وأما المجتهد المطلق الذي ذكروه فمن الظاهر عند ذوي الأذهان أنه لا وجود له في الأعيان. أن تجد مجتهدا مطلقا ما في مسألة إلا وله حكم فيها، يقول هذا بلا شك أنه مفقود في الأعيان، لأن هناك بعض المسائل تغيب، هذا مو ما معصوم ما تغيب عنا المسائل، قد أبسط المسائل بعض الأحيان تغيب عن الفقيه. فيقول أنه الظاهر هذا لا وجود له في الأعيان، وذلك لما علم من السنة والقرآن أنه ما من واقعة إلا وفيها خطاب شرعي. ما عندنا واقعة إلا ولها حكم شرعي، مع أنه جيل بعض الفقهاء يتوقف في كثير من المسائل. ليش يتوقف؟ يقول لعدم وضوح الدليل عندي، لعدم وجود الدليل، لعدم وصول. إذن هذا الفقيه المطلق متعذر. ولا قضية إلا وفيها حكم قطعي. طيب شنو استفيد من باب الإشارة؟ حتى لو بعض الأحيان دور بعض المناقشات يجي إنسان يقول لك أنتم الآن الإخباريين تقلدوا ميت، هذا الميت بعض المسائل الشرعية ما أفتى فيها، مثل مسائل المستحدثة. المسائل شنو؟ المستحدثة. احنا راح نبين الليلة أمرين يتعلق بالمسائل المستحدثة، أتمنى أنه تلتفتوا لي فيهم. المسائل المستحدثة على معنيين: إما أن تكون المسألة المستحدثة بمعنى أنه لا دليل قرآني ولا دليل من السنة والروايات قد ورد فيها، فحينئذ هذا الأمر مستحدث على الأحكام الشرعية الدينية، فنحتاج في ذلك إلى الرجوع إلى الأصول العملية والإجماع، أو إلى العقل والإجماع في إيجاد الحكم الشرعي، لأنه ما عندنا رواية وما عندنا آيات، شو نسوي؟ نرجع لعقلنا أو إجماعنا. نحن حينما يأتينا هذا الأمر نحن لا نرى حجية العقل كمشرع، نرى حجية العقل كمدرك للحكم الشرعي. مدرك للحكم الشرعي من مظانه الشرعية، لا مدرك للحكم الشرعي من ذاته. يعني أن العقل ليس حجة بذاته، كما أن القرآن حجة بذاته، كما أن الروايات حجة بذاتها، العقل لا حجية ذاتية له. طبعا هم حتى يخرجوا من هذا الإشكال قالوا: نحن لا نقول بحجية القطع بما هم بحجية العقل بما هو عقل، ولكن نقول بحجية الدليل القطعي. إذا كان العقل قطع بشيء ما، فحينئذ يكون ذلك الشيء حجة على صاحب القطع، لأن القطع حجة بذاته. هم قالوا بأن القطع حجة بذاته، حتى يفروا من مشكالية هل أن العقل حجة بذاته. يقول لك لا، العقل مدرك. طيب إذا كان مدركا على أي أساس يكون مشرع؟ قالوا لأن العقل يقطع، وإذا قطع العقل كان قطعه
حجة. ليش؟ قال لأن القطع بذاته حجة. هو القطع بذاته حجة، وإذا أمكن للعقل إيجاد ما هو الحجة كان حينئذ له الحجية في الحكم. شلون؟ تناقض سموه، وله تعارض، بين أنه سموه دور توقف الشيء على نفسه، راح أبينه بعد شوي. فإذن إذا كانت المسائل الشرعية المراد منها عدم وجودها في القرآن في الروايات فهذا أمر نحن لا نؤمن به. لما؟ لأنه ورد في القرآن وورد في الروايات بأنه لكل حكم، لكل واقعة حكم، لكل موضوع حكم، لكل قضية حكم. لا يوجد شيء إلا وله حكم، حتى الخدش وإرش الخدش، يقول الإمام سلام الله عليه. هذا الآن الإنسان لما يخدش إنسان هذا له حكم، بل الروايات التي تبين بأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة بأنه كل الأحكام متوفرة. بل رواية أخرى عن الإمام سلام الله عليه إن الله لم يترك الناس إلا وقد آتاهم من ما يحتاجون إليه من الأحكام إلى يوم القيامة. كل شيء موجود في القرآن موجود في الروايات. وين الإشكالية اللي صابت القوم؟ الإشكالية لما انتهجوا منهجية العامة في تقسيم الأحاديث، وجدوا أن كثير من هذه الروايات بحسب ذلك المصطلح الذي وضعوه لا يأخذون رواية من واقفي، لا يأخذون رواية من فطحي، لا يأخذون رواية من عامي، لا يأخذون رواية وإن كان ثقة، وإن كان ذلك الإنسان ثقة ترد روايته، لأنهم يشترطون الصحة في الرواية، أو على الأقل أن يكون حسنا، أو على الأقل أن يكون موثقا. زين، وإن كان البعض حتى الموثق ما يقبله. فهذا الأمر قلل عندهم دائرة الأحكام وضيق دائرة الأحكام، فاحتاجوا إلى أن يلجأوا إلى الأصول العملية ويلجأوا إلى العقل، هو الأصول العملية والإجماع. هذا الأمر هو الذي ضيق عليهم. بالنسبة إلينا لا، نحن لم يضق علينا الأمر، ولذلك البعض انتقد، قال الأخباريين قاموا كتبوا مجاميع روائية حتى يزيدوا عدد الروايات. لا، ما زاد عدد الروايات ولا احتاجوا يزيدوها ولا شيء. المجامع الرواية هي إحصاء وجمع تلك الروايات، لذلك مثلا صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، جمع ما لم يجمعه منه صاحب الوسائل إنما أتمه. صاحب مثلا مستدركات نهج البلاغة جمع ما لم يجمعه الشريف الرضي. وهكذا كان ديدا العلماء جمع الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، معاملة تلك الروايات كيف كانوا يتعاملون؟ بنحو واحد، إما صحيح ثبتت نسبته إلى الإمام وصدوره عن فيقال عنه صحيح، وإما ضعيف فلم تثبت النسبة. لكن مو معنى ضعيف لا يكون صادر، لا، لما نقول هذا ضعيف نسبته إلى الإمام، هذا صحيح نسبته إلى الإمام، مو نقول أنه مو صادر يعني غير صحيح، هذا ضعيف نقول، هذا تعبيرنا. لذلك رد الرواية مباشرة صعب، ما فهمته ردوه إلى أهله، أرجع حتى تلقى إمامك. طيب، ليش ما نتعامل مثل ما يتعامل القوم ما دام القطع حجة لو سلمنا ونستنبط حكم شرعي؟ شو اللي يضرنا؟ نستنبط من العقل ونعمل على ضوء العاقل. طيب، أولا عدم وجود حكم في الرواية أو عدم وجود حكم في الآيات، الإمام عليه السلام الله عليه بيّن هذا الأمر، قال في رواية وسكت الله عن أشياء لا نسيانا منه، مو أنه ناسي ما بيّن لكم الحكم، لا، فلا تتكلفوها. الله ما يريد يكلفكم بها، انتوا تروح تتكلفوها وتجيبوا حكم شرعي وتقولوا هذا حكم منه، حكم الله، هذا مو حكم الله. أأذن الله لكم أم على الله تفترون؟ حكم الله لابد أن يكون منزلا إما في القرآن أو في الروايات. ما جاء به العقل، ما قطع به العقل، هذا ليس بحكم الشرع. بيقول لك لا، الله سيد العقلاء، الله سيد العقلاء، فإذا حكم العقلاء بشيء مو بالعكس المفترض يصير، إذا حكم سيد العقلاء يحكم العقلاء، مو إذا حكم العقلاء لابد أن يتبعهم سيد يعني الآن الملازمة تكون عكسية، أن القوم العقلاء يتبعون سيدهم، لا أن السيد يتبع. بعد شوي ببين لكم وين جايبينها. الآن تعامل الناس فيما بينهم، تشايف هذه الرخامة في العمود، في رخامة مميزة، شنو لونها؟ على أساس حكمت إني خضر؟ ها؟ إيه ليش أنت حكمت إنه خضر؟ أنا أشوف التركوازي مو خضر يعني. تقول أنت أنا أقطع بأنه أخضر، ممكن أشكك الحين فيها؟ ليش ما ممكن؟ يقول لأنه قاطع بالشيء. أجي أطرح يدك على شيء حار، يقول لك هذا بارد، يقول لا هذا حار، يقول لا بارد، يقول أنا أقطع بأنه حار. قطعك بالشيء يعني ارتفاع دائرة الشك المتعلقة بالأمر، بحيث أنه أنت متيقن بما تحكم به. هذا الأمر المتيقن الذي يحكم به الإنسان إذا رآه، إذا أحس به، إذا شعر به، يقال عنه قطع. طيب القطع في الأمور الحياتية يسري إلى الأمور الشرعية؟ أنا تلزمني لما الحين أجي أقول لك والله جيب لي ماي دافي، جيب لي أنت ماي دافي، أنا أقول لك هذا بارد، تقول دافي، يقول لك أنا هذا بارد، تقول دافي، بعد شوي أنا أقول لك تأخذ هذا ماي دافي، تقول لا هذا بارد، تقول أنت قطعت قبل شوي أنت بأنه شنو ده. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم لأنهم قطعوا بالشيء فيلزموا بذلك القطع. هذا الأمر وإن سلمنا به في الأمور الحياتية، لكن لا دليل عليه أنه يصل إلى الأمور الشرعية. أنا أدرك الحكم الشرعي الوارد فأقطع به، يكون قطعي شنو؟ إلزامي. وإلا كما أشكل سيد نعمة الله الجزائري عليهم، قالوا إذا أنتم تقولوا بأن القطع حجة وأن العاقل إذا قطع بشيء كان بريئا بقطعه أمام الله، ليش تشكلوا على الفلاسفة؟ ليش تشكلوا على الدهريين والملاحدة؟ مو قطعوا بعقولهم؟ إذن قطعهم حجة، ولا حق لله أن يحاسبهم على ما قطعوا، لأن العقل شنو؟ حجة. فإذن هم تعاملوا بأمر هو بينهم وبين الله حجة، فعلى أساس تقوم تكون كفروا الفلاسفة، كفروا الملاحدة، كفروا الزنادقة، كلهم قطعوا بعقولهم، ما حد تعامل بدون ما يقطع. قالوا هؤلاء عندهم مقدمات فاسدة. طيب إلا عنده مقدمة فاسدة بين مقدمة الفاسدة يصححها، إلا مات وما صحح المقدمة مع قطعه هو بينه وبين الله معذور، ما يجي يوم القيامة الله يدخله. يعني واحد قطع بأن أبو بكر هو الخليفة بعد النبي، ثم عمر، ثم يجي الله يوم القيامة يدخل النار، يقول لي لا أنا قطعت بعقلي والعقل حجة. عرفتون الإشكالية في القطع؟ يجينا الآن كيف ثبتت الحجية للقطع؟ هذا الإشكال اللي يلزم منا الدور. هل الحجية والقطع شيء واحد؟ هل الحجية للقطع أمر ذاتي لا ينفك عنه أم أمر عرضي؟ بمعنى هل القطع عرضت عليه الحجية أو لا لم تعرض عليه الحجية؟ يجينا الآن متى حكمنا بأن القطع حجة؟ حينما قطعنا بأن القطع حجة، قطعنا بأن القطع حجة. هذا القطع الأول الذي قطعناه بأن القطع الثاني هذا حجة، حجة يحتاج إلى أن يكون حجة، يحتاج إلى أول. مو حتى أنا أحكم بأن هذا الكتاب حجة لازم أقطع هذا القطع اللي أنا حين راح أنفذه، مو لازم أثبت حجيته أول. فهذا القطع حكمت بأنه حجة بقطع آخر، هذا القطع يحتاج إلى حجية، ما هو حجيته؟ قال قطعت من أول بأن هذا القطع، فيلزم أنه قطع يتسلسل وراء قطع يتسلسل، هذا الشيء. أو أن هنا هذا القطع حجة متوقف على هذا القطع، في الشيء توقف على نفسه، لأنه القطع حينئذ ليس القطع الخارجي، إنما القطع الموجود في عالم شنو؟ الماهية، مثل ما أشار إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول لما إحنا نتكلم عن العاقل ما نتكلم عن العقل الموجود في مخ الإنسان هذا، ولا نتكلم عن عقل المرجع، نتكلم عن العقل الماهوي الموجود في عالم الماهية. وين عالم الماهية هذا؟ ينبغي أن نصاره حتى نصعد له. طيب، الفرع الثاني في المسائل المستحدثة، إذا لم نقل بأن المراد هو عدم وجود الدليل، بل المراد منه استحداث الموضوع، يعني كان موجود آيات قرآنية فيه، موجود روايات فيه، لكن موضوع ما كان موجود في ذلك الزمان، مثل ما كان في أورج زمن النبي، في أورج ما في، في جواله، في تلفزيون، هذه مواضيع مستحدثة في الخارج. شنو أحكامها الشرعية؟ فيها روايات، فيها روايات. شنو الروايات؟ هذه الأمور كلها ترجع إلى أحكام الآلات. الآلة إما أن تكون آلة منفعة، وإما أن تكون آلة له ومضرة. إن كان لها نافع دخلت في ضمن آلات النافع فجاز استعمالها، إن كانت آلة له أو آلة قمار، آلة محرمة يعني صنعت لأجل الحرام في أساسها، حرمت لوجود الروايات بأنهم ما كان من آلات الله ما كان من آلات القمار، حرم استعماله لأنه الغاية فيه الحرام. فنرجع إلى القواعد الواردة كما في الرواية عن الإمام رضي سلام الله عليه المطولة، رواها صاحب الوسائل، رواها صاحب تحف العقول وغيره. البعض بيطلع لك بيقول لك هذه الرواية غير صحيحة، غير صحيحة وضعيفة السند. ليش؟ قال لأنه رواها صاحب تحف العقول. احنا ما نشكل، يقول لك هكذا، لا نشكل بأن كتاب تحف العقول كتاب قيم، وأن صاحبه ثقة، وأنه تتبع الروايات، وأنه طيب. هو سوى هذا، حذف الأسانيد وذكر بس الروايات. إذا ثقة بيقعد يلفق يعني، مثل الآن اللي يذكرك يقول وأما ثقة الإسلام الكليني فلا إشكال بأنه أعز العلماء وأفضلهم وأدقهم، ولكن لا نقبل ثقته أو لا نقبل شهادته لكتابه بأنه صحيح. تخبط هذا اسم. وإن كثيرا من ذلك بقي في زوايا الخفاء عند أهل الغباء. زين، إشارة إلى أنه كثير من الأحكام الشرعية الواردة الذي يدعي البعض بأنها شنو ضاعت ما وصلتنا، إنما هذا كان بتصرف بعض الناس، مثل ما في زماننا الآن بعض العلماء يكتب كتاب، هذا كتاب قيم، أجي إلينا أقول لنا أريد الكتاب هذا نحققه ونطبعه، لا ما يطلع هذا الكتاب. طيب ليش كاتب لك صاحبه؟ كاتب لك تخش مكتبتك ياكل الدود. أحد الأشخاص في القطيف يمتلك مكتبة ثرية جدا بالمخطوطات، جت مؤسسة قالت له إحنا بس نريد صور، قال لا. طيب بيعنا المكتبة، عرضوا عليه 3 مليون ريال فترتها، مو في هالزمن، فترة ثمانينات، 3 مليون ريال يعني مبلغ مو سهل، علشان بس هالمخطوطات هذه، ما نريد ناخذها من عندك، بس بناخذها بنصمم لها مكتبة ونحتفظ بهذه المخطوطات. ما قبل، شنو قال؟ خلها تاكلها الفيران والدود ولا أعطيكم إياها، وراح على 3 مليون هو رجال بطران يعني مشكلته. وإن كثيرا من ذلك بقي في زوايا الخفاء عند أهل الغباء، لسنا مكلفين حتى ينتهي إلينا خطابها وينفتح إلينا بابها. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا تلك المطالب، وأن يزيل عنا ذلك المانع والحاجب. وأنت إذا لاحظت هذه المقامات الثلاثة انكشف لك المطلوب من السؤال، وتبين لك حقيقة الأمر والحال، وهو أن هذه الرتبة لا تجوز لمن أخذ علومه بطريق التقليد ولم يسلك ذلك المنهج السديد، سواء كان تقليده للإخباريين أو للمجتهدين. ليش؟ يقول لإنحطاطه عن تلك الرتبة وحصول اليقين واعتماده على الظنون والتخمين، ولا ينفعه اعتماده على مؤلفات الأخبار ككتب الكاشي ومجموعات فاضل البحار بعد خلوه عن تلك الملكة التي عليها المدار في الإيراد والإصدار. يقول الآن حتى لو فرضا جئنا بإنسان إخباري هو متجزئ في بعض الأحكام، وبعض الأحكام بيأخذها من الفيض الكاشاني، بيأخذها من الشيخ حسين، بيأخذها من السيد نعمة الله الجزائري، هل يجوز الرجوع له؟ يقول لا، ما لم تكن عنده ملكة الفقهاء لا يجوز. ليش؟ لأنه أساس الأمر أن يكون شنه فقيها. فاعتمد ما قلنا في ذلك من التحقيق، وتجافى عن سلوك ذلك الطريق، فليس للعوام سوى تقليد ذلك الإمام، سواء كانت مشافهة أو بوسائط من الثقات والأعلام. بقي هنا شيء، وهو أنه لما ثبت أن المرجع في الأحكام هو ذلك الفقيه لا غير، فلا بد من طريق توصل إلى استعلامه، بحيث ترجع إليه أو ترجع إليه أرباب التقليد فتقول إن تلك الطريقة، طريقة معرفة الفقيه، إما المعاشرة التامة، أنا شخص معاشرين هذا ما يحتاج بعد أحد يبين لي، الآن لما أنا أروح الحوزة ما يحتاج واحد يسألني من هو اللي في الحوزة، تراه من الفقهاء، أقول له فلان وفلان وفلان. شلون؟ بالمعاشرة. المعاشرة تعرفك الشخص وتطلعك عليه. المعاشرة التامة ممن كان مثله في العلم والعمل، مو مثل ما نقول احنا واحد في قزر خان عايش في قم يقول والله عاشر الشيخ الوحيد، ان شاء الله يوميا نطلب للشيخ الوحيد، ما يقدر ثبت العلمية، او خادم في مجلسه مثلا نقول هذا يستطيع ثبت العلمية، لا يثبت العلمي أهل العلمي والعمل اللي عبروا عنهم الآن بأهل الخبرة، أو بشهادة عدلية بذلك يعني أن يشهد إليه اثنين من الفقهاء بكونه قد بلغ مرتبة الفقهاء، أو عرض فتواه أو عرض فتاواه مع فتاوى من تكون له تلك القوة القدسية والملكة العلمية، أو عمل أهل العلم بأقواله وفتاويه. زين، عرض أقواله، وهذا الآن بعضهم مثلا تحصل فقهم تسأل عن السيد السيستاني مثلا يقول لك هو الأعلم في علماء النجف، أعلم من السيد حكيم؟ قال لك إيه. طيب أنت حضرت عنده؟ قال لا. حضرت عند السيد حكيم؟ قال لا. على أي أساس حكم؟ قال فتاوي. أنا بمجرد أقرأ الفتوى وأقرأ المبنى أعرف شنو استنطاق للفتوى شنو استنطاق للحكم، لذلك أقدر أشخص من استنطق الحكم دون الإشكاليات فيه ومن استنطقه مع الإشكالية، من استنطقه مع دقته في الاختيار استعمل الأمر العرفي أو استعمل الأمر الدقي أو استعمل الأمر الفلسفي، وهذه تشخص. يعني مثلا لما ندرس المكاسب، تدرس المكاسب تقرأ رأي صاحب المكاسب الأنصاري، وتقرأ بعد ذلك رأي الأصفهاني مثلا، تجد أن الأنصاري يميل للعرفيات، الأصفهاني يميل للدقيات العقلية، لذلك البعض يجي يشكل على الشيخ الأنصاري بما قرره الأصفهاني مثلا. ليش؟ قال لأنه أرى الدقة عند السيد الأصفهاني ولا أجرها عند الشيخ الأنصاري، وهو مو اختلاف، إنما المنهجية مختلفة، هل يرى عرفيات وهل يرى العقليات. فإما بعرض فتاوى أنه وجدنا أنه ما استنبطه هذا الإنسان بنفسه هو ما وصل إليه الفقهاء والعلماء السابقين أو من يعاصرونه، أو عمل أهل العلم بأقواله وفتاوي. نرى أنه أهل العلم أهل الفضيلة أهل الملكات يرجعون إلى أقواله وفتاوي ويطبقونها، وهذا كاشف على أنه من أهل الفقاهة. وركون العارفين من أهل العدالة إلى أوامره ونواهيه، أيضا من ضمنها أنه نرى أنه علية القوم العارفين يحيطون به، يأخذون عنه، يتعلمون منه، يطبقون أقواله، يأتمرون بأوامره، ينتهون عن نواهيه، وهذا كاشف على أن هذا الإنسان لو لم يكن واصلا لما اتبعوه أهل العلم والمعرفة. وأما ما ذكره بعض الأصحاب تبعا لمجتهدي بعض النصاب من الاكتفاء برؤيته متصدرا ناصبا نفسه للفتوى أو الحكم وإقبال الناس عليه، فلا يخفى ما فيه من عظم المحنة. قبل ما أذكر لكم قضية، ما بذكر اسم الشخص ولكن كانت موجودة قبل سنوات عندنا في البلد، تصدر أحد عدد العلماء زين إلى المرجعية، طرح رسالة العملية وظهر بآراء مخالفة إلى المشهور، فبحث الناس في مسألة علميته ووصوله إلى الفقهاء، فبين مثبت وبين ناف. طيب هذا شنو الحل له؟ نجي نطبق على هذه الأمور. هل يكفي نصبه لنفسه يقول أنا فقيه وأطرح رسالة العملية؟ طيب هل أنه تقليد الناس إليه ورجوعهم إليه كافٍ أو لا؟ لابد أن يكون في الحوزة العلمية مسلم بفقاهته، العلماء أجازوا أنه هذا الإنسان مطابقا لفتاوى أهل العلم والمعرفة لا مخالفا لهم، هذه كلها أمور كاشفة عن ذلك. أيضا الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديده، هذه كلها الأمور تحتاج إلى بيان. ولذلك الشيخ يرى أنه من يتصدر بنفسه أنا مجاز، وهذه رسالة العملية وأطرح أحكام مخالفة له. هذا يعبر عنا من عظيم المحنة والأمر الأكبر والفتنة، سيما في هذا الزمان الأغبر الذي عز فيه الورع والتقوى حتى صار كالكبريت الأحمر. طبعا الكبريت الأحمر هو نوع من أنواع المعادن، وهذا قليل وجوده. فالأول كانوا يعبروا عنه بالأمر النادر، يعبروا عنه الكبريت الأحمر. منو؟ ناري؟ والله ما أدري نارك نار. قال بعض متأخري أصحابنا، ونعم ما قال بعد أن ذكر ما ذكرناه، ولا عبرة بإجماع العوام عليه بسؤالهم له، فإن مدارهم الاعتماد على الأمور الظاهرية من ذلاقة اللسان. شوف كلامه وبيانه جدا حلو، فيجذب الناس، وعظم الجسمان هيبة. البعض يتأثر بهيبة الشخص، يقول لك شوف لما دخل، وإقبال السلطان. البعض لا، أنه الحكام يقربوه ويدخلوا عليه، يقول هذا مو دليل. وإقبال السلطان، وكونه ابن فلان وأخا فلان، ابن فلان أبوه فقيه، إيش دخله يصير فقيه؟ أخوه فقيه، إيش دخله يورث الفقهاء أيضا؟ شلون؟ ود البط عوام. معناته إحنا حنسلم بك، إحنا تقوم جينا جدك شيخ جعفر. وغير ذلك من الأسباب والاعتبارات الدنيوية. وعسى لا يعتقد عامي في عالم ورع ساكت غير متجر على الفتاوى كونه عالما أصلا. بعض الأحيان يكون عالم ضائع بين جهال أصلا. عندك بعض الأحيان يكون إنسان عايش في البلد وسنوات سنوات، الناس لا قدرة لا تعطي حجمه، لا تبين، إذا مات ينكشف لهم حاله بأن هذا إنسان مثل عن ما روح بعيد. كان شيخ الهاجر في الأحساء، شيخ الهاجر في الأحساء من الناس الذين كانوا قد وصلوا إلى مرتبة فقاهة، بل أنه حتى على مستوى الحوزة، لكن لما رجع الأحساء ظل سنوات سنوات طويلة، آخر يمكن 4-5 سنوات زين رجع إليه بعض الناس في بعض المسائل، ولا طول سنة بعد ما مات وجدوا عنده إجازات من هبل، يعني على الأقل 7 إجازات كانت عنده، وطلعها من أول. مسألة أن حمامة الحي لا تطرب، كان يعلم كان يعلم ودرسه الهاجر. طيب الآن الشيخ حسن الحلي كان يسمى أستاذ المراجع، ما رجعت إلى الناس ولا في شيء، ما قلدت الناس، لكن ما في مرجع من المراجع الآن موجودين إلا وحضر تحت من برا. ما علينا لا نطلع هذا، خلنا نخلص. زين. ويجزم بكون رجل جاهل مدع للعلم مفتن بكل ما يسأل عنه أنه أعلم أهل زمانه، مثل زمننا الآن، مثل زماننا هذا الآن، كثير ممن تصدر إلى هذا المقام وهو غير بالغ له، ورجعت إليه الناس ورفعت الناس على أنه أعلم الموجودين واقعا. خصوصا إن انضم إليه رجحان من الجهات الدنيوية، وذلك ظاهر ومشاهد في كل الأزمنة وجميع الأمكنة. بعد ذا هنا صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. استنباط الحكم الشرعي زين، او استعمال العناصر المشتركه في استنباط الحكم الشرعي من ادلته التشريعيه. يبقى ان الادله التشريعيه من مراد عنده هي الاربعه او الاثنين على التعريف المتاخر. يبقى ان هناك اشتراك بين تعريف الاخباريين والاصوليين، ولكن الاختلاف في المصادر التشريعية. على التعريف المتقدم عند الأصوليين لا، أن الاجتهاد هو أمر يبتني على الحكم الظني الخارج عن الرواية والخارج عن الآيات. إجا صاحب المظفر عكس المسألة، قال عندنا الأدلة إما حكم فقاهتي أو حكم اجتهادي. شنو الحكم الاجتهادي؟ قال الحكم الاجتهادي هو استنباط الفقيه للأحكام الشرعية من القرآن السنة. هذا سمى شنو؟ اجتهادي. ما هو الحكم الفقاهتي؟ قال هو ما خلا منه القرآن وما خلت منه السنة، فيستنبطه الفقيه إما من الأصول العملية أو من فغير مسألة الفقاهة، جعلها هي دليل العقل والأصول العملية والإجماع. مسألة الاجتهاد جعل الاجتهاد بمعنى استنباط من حكم شرع من الروايات والآيات. فعلى هذا الأمر لما اجت تناقش الأصوليين، نحن نتوقف في بعض الأحيان نجد 10 تعاريف للدليل العقلي مثلا، تحجهم بإذن
التعريف يختلف التعريف
بين الأستاذ والتلميذ يختلف
استخداماتهم للعقل، يعني محدودة موسعة تطور.
ما هي الآليات اللي قد يستعملها؟ ما هي المباني المبتني على أي أساس؟ حجية العقل يعني؟ يقول لك أنه إذا لم نقطع لا نستطيع أن نبني حتى الحكم الشرعي. الآن حتى تفتي الآية والرواية لازم تقطع بأن هذا هو المراد الله عز وجل. قرأت الآية يقول أنا أقطع بأن هذا مراد الله. إذا لم تقطع ما تقدر، بمعنى إذا لم تجزم بأن هذا حكم الله تقدر تحكم به؟ تقدر؟ لا. طيب فأنت تقطع لازم أول شيء تقطع ثم تحكم.
تقطع يقينا قصدا.
أيوة، أن تقطع بمعنى أن تتيقن بأن هذا هو الحكم الصادر عن الله. فإذا قطعت حكمت به، قالوا بأنه إذن كل الأمور مبتنية على حجية القطع. طيب حجية القطع هل هي أمر تعبدي أم أمر عقلي؟ على القول بأنه أمر تعبدي وجدوا أن في إشكال. يا رب مو أنت لابد تقطع بأن هذا الأمر تعبدي فتحكم به؟
مش ما أخذوا برواية الإمام أساسا؟
طيب نقول إحنا نفس الإشكال هذا اللي أنتم فرّتوا منه حتى في نفس الوقت لما قلت بأنه حجيته ذاتية تقع في نفس الإشكال. ما فررتم منه وطعتم
فيه. إحنا لما جينا القرآن أبو حسين
حسب مبدأ
نحن الأخباريين نقول بأن الشارع تعبدنا بهذا الأمر. الشارع تعبدنا بأنه إذا قطعتم فاحكموا به. لكن من وين تقطع؟ من عندك؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. عندك علم، هذا العلم يؤديك إلى نتيجة، تلك النتيجة المأخوذة عن ذلك العلم المقطوع بها
يكون بينك وبين الله حجة حينئذ. ذلك العلم يكون نابل من مصدره. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مو من أي مكان. أما الجمعة هبه وده بقول لها الحكم الله.
إذا
قطعتم الشيء
خلاص
حكموا
يعني كيف هذا؟
إذا أنت يقتل من الشيء تقدر تقتل فيه؟
إذا تقتل من
الرواية والآية. الآن لو قلت اطلع برا شوف لي ليل ولا نهار؟
الحين ليل خلاص كل مسلم.
على أساس سنة أنت؟
أنت قلت من الأول الأشياء الظاهرية ما لها علاقة بالأحكام الشرعية.
أنت على أساس سنت أن الليل
قطع؟
قطعت منه ولا صار
خلاص يعني قطعت فحكمت. قطعت؟ فحكمت بأن الليل نشأت الظلام فقطعت به فحكمت بأن الليل موجود صح ولا لا؟ هذا الأمر الذي أنت استعملته أمر كان موجود قبل ما يجي الإسلام صح ولا لا؟ إجى الإسلام فتعبدنا بهذا الأمر أنه إذا عملتم بشيء لا تأخذوا إلا بعلم، والعلم المراد به شنو؟ اليقين. واليقين متقوم بشنو؟ بالقطع. فتعبدنا الشارع بالقطع نقول نحن نقول أن الشرع هو الذي تعبدنا، فلما تعبدنا حكمنا بكونه حجية، فحجيته تعبدية لا حجيته ذاتية، لذلك الحجية عارضة عليه لكونه متعبد به. هم يقولون حجيته ذاتية بنفسه.
احنا نقول
فهم تنوا دليل العقل حجيته على حجية القطع. الآن لو جيت معنا بطريقة بسيطة لما أنا أجي ألزمك بشيء وأقبل منك شيء معين، فلما أقبل منك ينكشف لك بأن هذا الأمر اللي تعاملت فيه هو ومقبول. إجى الشرع الأول قبل ما يجي الإسلام في بيع وشراء لو لا؟ إجى الشرع. هل الشرع جاب لنا أحكام جديدة في البيع؟
لا
ضبط. قال أحل الله البيع وحرم
الربا.
إذا ما كان أي بيع يريد البيع الموجود بين
الناس.
طيب الآن مطلق البيع قال لا، بيع فيه غبن محرم، بيع فيه غش محرم، بيع فيه مثلا ضرر محرم. هذه الأمور بيوع لكن بيكون فيها ضرر أو احتوت على ما هو محرم حرمها. يجينا الآن هذه الأمور تعبدنا بها الشارع صح ولا لا؟ فإحنا نحكم بأن هذا البيع حلال هذا البيع حرام لأن الشارع تعبدنا بهذا الأمر. أما أنا أجي أقول لا، أحل الله البيع، كل بيع حلال ما دام ينطبق عليه عنوان البيع. طيب هذا حل الله البيع هذا مطلق جاءه مقيد؟
لا ما جاء.
يعني بيع الخمر حلال؟
لا مقيد صار.
في مع وجود الإطلاق مع وجود المقيد لا يمكن تمسك الإطلاق. يقول الله حل الله البيع بيع كل شيء.
أبو حسن زين وين من الرواية هذه القرآن لا يفهموها ولا يعلموها إلا من خطيبة به؟
هم ما يقبلوا هذه الرواية.
ما يقبلوا هذه؟ هذا وجه الاختلاف. هذه المشكلة.
يقول لك بهالشكلية ينتفي عجازية القرآن إذا كان فقط النبي هو الذي يفهم القرآن. شنو عجازية القرآن؟
ربط الفرس إحنا عندنا.
شنو يستفيد الناس من القرآن بس النبي يفهمه؟
والنقرة.
ولذلك احنا نقول ان القرآن مو قسم واحد، القرآن في اقسام. في محكم في
متشابه.
هل يجوز العمل بالمتشابه؟ هل يمكن للإنسان يفهم المتشابه؟ يبقى أنه المحكم الخلاف، المتشابه الكل متفق عنه لا يجوز العمل به، يبقى الكلام في المحكم. هل المحكم يمكن للإنسان إدراكه؟ ممكن، ولكن أبعد ما يمكن إدراكه ويدركه الإنسان عادي، ليس أبعد من عقود الرجال في فهم القرآن. يجي واحد يقول لك أنا أفهم مثل ما أفهم ما يفهم الإمام، ليش؟ أنا عربي والإمام
عربي،
القرآن هندي مثل إحنا جيلنا الجديد الآن موجود، كثير من الشباب لما يجي تناقش إياك يقول لك أنا ما أحتاج للعلماء حتى أفهم القرآن، ولا أحتاج للعلماء حتى أفهم الروايات، بمجرد تتكلم يا أمرين قال لك
في هذا النموذج. وأنا
كيف ما بيفهم أبو جهل مثلا؟ كيف
بيفهم؟ مو بس ما هو أبو جهل، العرب كلهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفهموا القرآن كليا، كانوا يفهمون بعض القرآن لا كل القرآن، ولو كانوا يفهمون ما قال ودعيه أذن واعية، وإلا كانت كلهم الآذان
واعية. بس إحنا أبو حسن لو عربي يقرأ الدعاء ما يعرف المرفوع من المنصوب
في زمننا هذا، غير احنا ما نتكلم عن زمننا، نتكلم عن زمن يقول امير المؤمنين سلام الله عليه كانت اذا نزلت الايه على رسول الله بينها لنا، فاذا خرجنا قال بعضهم لبعض ما قال رسول الله، شنو اللي بين
كل واحد
يقول ان فارجع الى رسول الله فأخبره بما قال القوم فيقول نعم يا علي إني دعوت الله أن يجعلك الأذن
واعية.
ولذلك الوحيد اللي من أصحاب النبي وكان قال أنا أعلم بالقرآن أين نزل أين في أي وقت، هل ادعاه غير من المؤمنين؟
هذه تقوي الرواية ذيك
غيرها من الروايات، لكن هذه كل هذه يغض عنها الطرف، كثير من الروايات يغض عنها الطرف في إثبات القواعد العقلية واقعا.